بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرا. حين توفي سجي، التسجية بمعنى التغطية، وقولهم ببرد، البرد هو الكساء الذي له أعلام، وحبرة أي أنه من قطن أو كتان أو كتان. وكانت هذه الثياب من أنفس الثياب التي تأتي من اليمن. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا مشروعية تسدية الميت أي تغطيته بعد موته، وذلك أن الميت إذا مات فإنه يسن أن يجرد من ثيابه، ولكن قبل أن يجرد من ثيابه يغطى بشيء، إما كساء أو رداء أو ما أشبه ذلك، صونا وحفظا لعورته من الظهور. وكون الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن هذا من الأمور المشروعة، وفعل الصحابة له سنة متبعة، ولا سيما وأن فيهم الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال رحمه الله عنها، يعني عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يوم مات أحسن حالا منه من ذي قبل، فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن حالا من ذي قبل، خرج لزرع له في مكان يقال له السنح في المدينة. فلما ذهب إلى هذا المكان الذي يعتبر حائطا له ومزرعة له، جاءه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي. فجاء رضي الله عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكشف عن وجهه وقبله وقال: ما أطيبك حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها أو أتتك. فالشاهد من هذا أنه رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فدل هذا على جواز تقبيل الميت بعد موته. وفيه أيضا دليل على شدة محبة أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله عنه لما مات قبله. فدل هذا الحديث على ما سبق من أنه يجوز تقبيل الميت بعد موته. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. قول نفس المؤمن، النفس بمعنى الروح، معلقة بدينه أي أنها محبوسة ومرهونة عن الانبساط والفرح بنعيم الجنة، حتى بما لها أو بما أعد لها من النعيم، حتى يقضى عنه يعني الدين. والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو قيمة متلف أو ثمن مبيع أو غير ذلك، فكل ما يثبت في ذمة الإنسان من القرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو نحو ذلك، كل هذا من الدين. فليس الدين كما يتعرف عليه الناس أنه هو القرض أو نحو ذلك، لا، الدين كل ما يثبت في ذمتك وكل ما يلزمك فإنه يعتبر دينا، سواء كان ذلك قيمة متلف أو ثمن مبيع أو دين سلم أو غير ذلك من الديون. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا عظم شأن الدين، وأن الإنسان يحبس عما أعده الله عز وجل له من النعيم فلا ينبسط ولا يفرح حتى يقضى عنه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، الشهادة على عظمها تكفر كل شيء إلا الدين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الدين متى قضي عن الميت فإنه حينئذ يزول عنه هذا الوصف، سواء كان الذي قضى الدين من الورثة أم من غيرهم. ولهذا في قوله حتى يقضى عنه، سواء كان الذي يقضي دين هذا الميت من ورثته كأولاده أم من غير ذلك. وفيه أيضا دليل على ما تقدم من أنه نعم فيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يرهق نفسه بالديون، لأن الدين إنما يجوز للإنسان إذا اقترض وكان عنده وفاء أو يرجو وفاء، أما أن يقترض أموال الناس وليس عنده ما يوفي هذه الديون فإن هذا من الأمور المحرمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. فالدين شأنه عظيم، ولهذا لم يرشد الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي في حديث سهل بن سعد الساعدي الذي قال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، ولم يكن معه شيء من المال يجعله مهرا لها، لم يقل له اقترض، بل قال زوجتكها بما معك من القرآن. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. هذا الرجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فسقط عن ناقته، وفي بعض الروايات أنه وقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوا رأسه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحكم في من مات وهو محرم أنه يغسل ويكفن ويفعل به كما يفعل بالحي، إلا أنه يجتنب بعض الأشياء. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا جواز استفتاء العالم وهو واقف بعرفة، جواز استفتاء العالم وقت الوقوف بعرفة، ولا يقال إن هذا العالم منشغل بالدعاء والذكر، بل إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى استفتائه وسؤاله فإن ذلك لا حرج فيه. وفيه أيضا دليل على أن العلم أفضل من الذكر المجرد، وهو كذلك، فأفضل الذكر هو العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء وترك الذكر وأجاب هذا الرجل السائل، وذلك لأن العلم مما يتعدى نفعه، وكل شيء يتعدى نفعه فإنه أفضل مما يكون نفعه قاصرا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وقوع الحوادث، حوادث المركوبات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حوادث المركوبات كانت موجودة في عهده كما هي موجودة في عهدنا. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه لا يسن للمحرم أن يشترط عند الإحرام إلا إذا كان يخشى عائقا أو مانعا، أنه لا يسن لمن أراد أن يحرم أن يشترط وأن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إلا إذا كان يخشى العائق أو المانع. والدليل على ذلك أعني على أنه لا يسن الاشتراط مطلقاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط. والدليل على أنه يجوز الاشتراط بل يسن الاشتراط إذا كان الإنسان يخشى العائق والمانع حديث عائشة حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها في حديث عائشة أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. فأرشدها عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى أن تشترط لأنها شاكية وتخشى من حصول العائق والمانع الذي يحول بينها وبين إتمام النسك. وعلى هذا فالإنسان الذي لا يخشى العائق ولا المانع لا يشرع له أن يشترط، وأما من يخشى العائق أو المانع فإنه يسن له أن يشترط. ومن أمثلة ذلك المرأة إذا أحرمت وخشيت أن يأتيها الحيض أثناء إحرامها وتعلم من نفسها أنها لن تطهر قبل مغادرة مكة، فحينئذ حينما تحرم تشترط وتقول مثلا لبيك عمرة لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا حصل لها الحيض فإنها تتحلل مجانا، يعني لا تحلق ولا تقصر ولا تذبح ولا يلزمها شيء. هذا هو فائدة الاشتراط، أن الإنسان متى حصل العائق أو المانع فإنه يتحلل أو يحل من نسكه مجانا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المشروع أن يصنع بالمحرم الميت كما يصنع بسائر الأموات، أن المحرم إذا مات فإنه يصنع به كما يصنع بسائر الأموات من تغسيله وغير ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب تغسيل الميت، وأن الميت يجب أن يغسل. وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، ومعنى كونه فرض كفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فلو فرض أن شخصا مات فتولاه شخص وغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه فإنه حينئذ يكون قد قام بالفرض ولا يأثم الباقون. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يشترط عدد معين عند غسل الميت، فلا يشترط أن يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو كذا وكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه، والفعل المطلق يصدق بمرة واحدة. ولكن الأفضل أن يكون تغسيله أو أن يكون غسله وترا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالأفضل أن الميت يغسل ثلاثا خمسا سبعا تسعا بحيث يقطع ذلك على وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك. وفيه أيضا دليل على أن الماء يتعين في تغسيل الميت، وأنه يجب أن يكون تغسيله بالماء، لقوله اغسلوه بماء وسدر، فلا يجوز أن يغسل بغير الماء. ولكن إذا تعذر استعمال الماء إما لسبب حسي أو لسبب شرعي فإنه حينئذ ييمم ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: ومن تعذر غسله يمم، من تعذر غسله فإنه ييمم. ولذلك صور، منها أولاً أن يموت الإنسان باحتراق، إذا مات بسبب حريق فإنه لا يغسل، لأنه يلزم من تغسيله أن يتفسخ الجلد، فحينئذ ييمم. ومنها أيضاً إذا مات رجل بين نسوة، إذا مات رجل بين نساء وليس هناك رجل يغسله، فإنهن أو فإن واحدة منهن تيمم هذا الميت. وكذلك أيضاً لو فرض أن امرأة ماتت بين الرجال فإنها حينئذ تيمم. فكل من تعذر تغسيله إما لسبب شرعي كما لو مات رجل بين نسوة أو بالعكس، أو لسبب حسي كما لو مات بحريق وخشي أنه لو غسل أنه يتلف جلده، فحينئذ في هذه الحال ييمم، لأن التيمم يقوم مقام الماء عند عدمه. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الجمع بين الماء والسدر، لقوله: اغسلوه بماء وسدر. والسدر معروف، شجر معروف، ويسميه بعض الناس النبك. وكيفية ذلك؟ أن يؤتى بهذا الورق، ورق السدر، ويدق، يدق هذا الورق، ثم يوضع في الماء، فيضرب الغاسل يده حتى تظهر الرغوة، حتى يكون له رغوة كالصابون، يغسل بهذه الرغوة رأسه ولحيته، ويغسل بالثفل وهو ما تبقى من الورق وما دق منها، يغسل بقية البدن. لماذا لا يغسل رأسه ولحيته ببقية السدر؟ نقول: لأجل أن لا يبقى هذا الثفل بين شعره، وإنما يغسل شعر رأسه وكذلك لحيته، يغسل بهذه الرغوة، لأنه لو غسل بهذا الورق فربما بقي شيء من أجزاء الورق في رأسه وفي لحيته. وفائدة السدر أنه طيب الرائحة ويصلب البدن، يصلب البدن ويطرد الهوام، فلذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الاغتسال للمحرم، وأن المحرم يجوز له أن يغتسل ولو مرارا، فكون بعض الناس المحرمين يتحرج إذا أحرم من الاغتسال أو يتحرج من تغيير ملابس الإحرام، كل ذلك لا أصل له، فالمحرم له أن يغتسل مرارا وتكرارا، وله أن يغير وأن يبدل ملابس إحرامه إلى ما شاء الله. وكل هذا أعني كون بعضهم يتحرج في الامتناع، كون بعض المحرمين يتحرج ويمتنع من الاغتسال حال إحرامه، كل هذا مما لا دليل عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب تكفين الميت، وجوب تكفين الميت. والسنة أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب، أن يكفن في ثلاثة أثواب، وصفة ذلك أنه يؤتى بهذه الأكفان وترش بالماء أولاً، ثم تجمر يعني تبخر، وإنما ترش بالماء لأجل أن يعلق البخور بهذه الأثواب، لأنه لو بخرت وقبل رشها ربما لم يعلق شيء من رائحة البخور في هذه الأثواب. فترش بالماء أولاً ثم تجمر وتبخر، ويوضع بينها شيء من الحنوط، ثم يوضع الميت بين هذه الأكفان، فتوضع اللفافة الأولى التي عن يمينه ثم التي عن شماله، يعني يلف طرف اللفافة الأولى عن يمينه وشماله، ثم الثانية كذلك عن يمينه وشماله، ثم الثالثة عن يمينه وشماله، ولا تلف ولا يلف ولا يضع اللفائف دفعة واحدة، يعني لا يأتي بطرف اللفافة الأولى والثانية والثالثة ويضعها على الميت، ثم من جهة اليسار يضعها على الميت. لماذا؟ لأنه لو فعل ذلك فربما أنها تسقط جميعا فينكشف الميت، لكن إذا وضع اللفافة الأولى يمينا وشمالا ثم اللفافة الثانية يمينا وشمالا ثم الثالثة يمينا وشمالا كان ذلك أمكن في عدم سقوط هذا الكفن. والواجب من الكفن، الواجب من الكفن ثوب يستر جميع بدن الميت، لكن الأفضل أن يكون تكفينه عن الميت في ثلاثة أثواب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المشروع أن يكفن الميت المحرم في ثياب إحرامه، أن المشروع أن يكفن المحرم في ثياب إحرامه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه، فأرشد عليه الصلاة والسلام أن يكفن المحرم في ثوبيه. لكن لو فرض أن ثيابه تمزقت أو ضاعت أو ما أشبه ذلك فإنه في هذه الحال يكفن بأثواب أخرى. وفي هذا الحديث أيضا فائدة مهمة، وهي أن المحرم إذا مات فإنه لا يكمل نسكه عنه، أن المحرم إذا مات أثناء إحرامه فإنه لا يشرع أن يكمل نسكه عنه، يعني أن يأتي شخص ويكمل النسك عنه. مثال ذلك: إنسان أحرم بالعمرة وقدم إلى مكة وفي أثناء الطواف توفاه الله عز وجل، فلا يشرع أن يأتي شخص ويكمل عنه الطواف ويكمل عنه السعي. لماذا؟ نقول: أولاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أن يكمل النسك عن هذا الرجل، فلم يقل وأتم نسكه عنه. وثانياً أيضاً أن إتمام النسك فيه جناية على هذا الميت، أنت إذا أكملت نسكه جنيت عليه. كيف ذلك؟ لأنك إذا أتممت نسكه فإنه يتحلل، وحينئذ لا يبعث يوم القيامة ملبياً. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً. لماذا يقول ملبياً؟ لأنه لا يزال محرماً، وأنت إذا أكملت النسك عنه فمعنى ذلك أنك حللته من إحرامه، وهذا جناية عليه. إذن نأخذ من هذا الحديث عدم مشروعية إكمال النسك عن المحرم الميت، بل المشروع أن يبقى على إحرامه لأجل أن يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فإنه يخرج يوم القيامة وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا أعني نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد إذا مات، قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، ما من مكلوم، الكلم بمعنى الجرح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن وجوب اجتناب الطيب بالنسبة للمحرم، وأن المحرم يجب أن يجنب الطيب حال يجب أن يتجنب الطيب حال إحرامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحنطوه. والحنوط أخلاط من الطيب، الحنوط أخلاط من الطيب، فالمحرم لا يجوز أن يحنط لا في بدنه ولا في ثياب إحرامه. وما ذكرناه قبل قليل من صفة التكفين والتجميل الكفن هذا يكون في غير المحرم، أما بالنسبة للمحرم فإنه لا يجوز أن يطيب ولا يجوز أن يوضع في شيء من كفنه ولا يجوز أن يوضع الحنوط في شيء من كفنه. فيؤخذ من هذا الحديث تحريم الطيب بالنسبة للمحرم، ويدل على تحريم الطيب بالنسبة للمحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفاف ولا البرانس، ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورص، لأن الزعفران والورص نوعان من أنواع الطيب. فدل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب بعد أن يحرم وبعد أن يعقد النية، أما قبل أن يعقد النية فإنه يسن له ذلك. وهنا مسألة أنبه عليها، وهي أن بعض الناس يظن أن الإحرام أن تلبس ما لبس الإحرام. لا، الإحرام هو أن تنوي بقلبك أنك دخلت من نسك، فلباس الإحرام ليس إحراما. الإنسان إذا لبس هذه الملابس لا يعد محرما، إنما يكون محرما متى؟ إذا نوى بقلبه. فعلى هذا الإنسان إذا لبس ملابس الإحرام وقبل أن ينوي يسن له أن يتطيب قبل إحرامه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى وبيص المسك، إلى معان والبروق في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن المحرم يسن له أن يتطيب قبل أن يحرم، وأما بعد إحرامه فإنه لا يجوز له أن يمس شيئا من الطيب. ويستفاد منه أيضا أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمر رأسه، والتخمير بمعنى التغطية، التخمير بمعنى التغطية، ومنه الخمار وهو ما يغطي المرأة. وهذه المادة الخاء والميم والراء تدل على التغطية، ومنه الخمر، الخمر سمي خمرا لأنه يغطي العقل ويذهب العقل، كذلك أيضا الخمار بالنسبة للمرأة سمي خمارا لأنه يغطي وجهها ويغطي ما تجب تغطيته. لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، سواء غطاه بعمامة أو طاقية أو غير ذلك. ومتى غطى رأسه عامدا فإنه تجب عليه الفدية، وإن غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآية الكريمة، بل هاتان الآيتان تدلان على أن كل محظور في العبادة فإنه لا يفسدها إلا إذا فعله الإنسان ذاكرا عالما مختارا، ذاكرا عالما مختارا. فلو فرض مثلا في الصلاة أن الإنسان تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا شيء عليه، لو تكلم في صلاته ناسيا نسي وقال يا فلان أحضر كذا أو أعطني كذا، فإن صلاته لا تبطل. كذلك أيضا لو تكلم جاهلا فإنه لا شيء عليه، ويدل على ذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، رجل من الصحابة عطس، فشمته معاوية وهو في الصلاة، فرمقه الصحابة أو نظروا إليه بأبصارهم كالمنكرين عليه، فقال واثك لأمياه، فتكلم. لما فرغ من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا تكلم في صلاته ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فإنه لا شيء عليه. كذلك أيضاً في الصيام لو أكل أو شرب ناسياً أو جاهلاً فإن صيامه صحيح، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك أيضا في ما يتعلق بمحظورات الإحرام لو فرض أن الإنسان غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أو تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أو فعل أي محظور من محظورات الإحرام فإنه لا شيء عليه، لعموم ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم ما تقدم من قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال سبحانه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ثم قال المؤلف نعم، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإحرام لا يبطل بالموت، وأن الإنسان إذا مات وهو محرم فإنه يكون باقيا على إحرامه ولا يبطل إحرامه بالموت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفيه أيضا دليل على إثبات البعث، وأن الناس سوف يبعثون يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقد تقدم لنا أن مرحلة البعث هي آخر مراحل الإنسان، وأن الإنسان يمر بمراحل خمس، كل إنسان لا بد أن يمر بهذه المراحل الخمس. المرحلة الأولى مرحلة العدم، أنه لم يكن شيئا، كما قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهو قبل أن يخرج من بطن أمه لم يكن شيئا. والمرحلة الثانية من المراحل مرحلة الحمل في بطن أمه، بعد أن كان عدما انتقل إلى مرحلة الوجود، وهو أنه حمل في بطن أمه. قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وقال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. المرحلة الثالثة مرحلة الخروج للحياة، يعني خروج من بطن أمه، وهذه المرحلة يعني خروجه إلى الدنيا هي المحك، هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، أنه بعد موته يكون في برزخ. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والإنسان من حين أن يموت تقوم قيامته، ولهذا قيل: من كل من مات فقد قامت قيامته، كل من مات فقد قامت قيامته، ولهذا يقال كل من مات فقد قامت قيامته. بل إن الإيمان بما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه كله داخل في الإيمان باليوم الآخر، في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. المرحلة الخامسة مما يمر به الإنسان مرحلة البعث. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن ينظر في أمره وأن يستكثر من الأعمال الصالحة ما دام في زمن الإمهال وفي زمن الدنيا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالوا، يعني الصحابة: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو لا. هذا الحديث تقول فيه عائشة رضي الله عنها: والله ما ندري، تحكي عن الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات اختلف الصحابة هل يجردون النبي صلى الله عليه وسلم كما يجردون موتاهم أو لا. فألقى الله عز وجل عليهم السنة النوم، فسمعوا هاتفا يهتف ويقول: أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه. ولهذا قالت رضي الله عنها: والله ما ندري، يعني عن الصحابة رضي الله عنهم، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كما نجرد موتانا أو لا. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه عند صدره. ثم كلمهم مكلم في ناحية البيت أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية تجريد الميت عند إرادة تغسيله، لقولها رضي الله عنها: لا ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. وهذا يدل على أن تجريد الموتى كان من الأمور المعروفة عندهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ثبوت الخصوصية في الأحكام للرسول صلى الله عليه وسلم، ثبوت الخصوصية في الأحكام للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى قد يخصه بأحكام وأمور ليست لغيره. ولكن هذه الخصائص التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بها لأنه محمد بن عبد الله، وإنما خص بها لأنه رسول الله، فبسبب الرسالة والنبوة خص عليه الصلاة والسلام بهذه الخصائص. قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومباحات وكرامات ومحرمات. خص عليه الصلاة والسلام بواجبات ومباحات ومحرمات وكرامات. أما الأول وهو أنه خص بواجبات، فهناك أشياء وجبت عليه دون غيره، أوجبها الله عز وجل عليه دون غيره. مثال ذلك التهجد، يعني قيام الليل، كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومنها أيضا مما أوجبه الله عز وجل عليه السواك، كان واجبا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ثانيا، خص عليه الصلاة والسلام بمباحات، يعني أن الله عز وجل أباح له أشياء دون غيره. وأكثر ما أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام، بل أكثر ما خص به، فيما يتعلق بالنكاح. ولهذا الفقهاء رحمهم الله، ومنهم الحجاوي صاحب الإقناع من أصحاب الإمام أحمد، لما ذكر كتاب النكاح ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الخصائص في النكاح، لأن أكثر الخصائص التي خص بها كانت فيما يتعلق بالنكاح. فمن ذلك مما خص به فيما يتعلق بالنكاح أنه يتزوج بلا عدد، أنه يتزوج بلا عدد. وغيره: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومنها أيضا جواز نكاح الهبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام وتقول: وهبتك نفسي. أما غير الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز. والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. كذلك أيضا مما خص به النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالنكاح أنه يتزوج بلا ولي، لأن الله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو ولي المسلمين عليه الصلاة والسلام. ثالثا، خص النبي صلى الله عليه وسلم بمحرمات وممنوعات، يعني منع منها دون غيره. فمن ذلك أولا تحريم الصدقة عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. ومنها أيضا النهي، نهيه عن الرمز بالعين. الرمز يعني الغمز بالعين، هذا النبي عليه الصلاة والسلام منهي عنه، أن يرمز أو يغمز بعينه. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهذه أمور منع منها الرسول عليه الصلاة والسلام. رابعا، خص عليه الصلاة والسلام بكرامات، منها أنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. أوتي جوامع الكلم بمعنى أنه يتكلم عليه الصلاة والسلام بالكلام القليل الذي يتضمن معاني كثيرة. انظر مثلا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه هاتان الجملتان كتب بهم العلماء مجلدات مجلدات، وهي تدخل في جميع أبواب الفقه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأعطي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ومعنى ذلك أنه يتكلم بالكلام القليل الذي يتضمن المعاني الكثيرة عليه الصلاة والسلام. ومما أكرمه الله عز وجل به أيضا أن جعل أمته خير الأمم، هذه الأمة هي خير الأمم كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومنها أيضا أن هذه الأمة هي السابقة يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فهم آخرون من حيث الترتيب الزمني، لكنهم الأولون والسابقون من حيث ما يحصل لهم من النعيم الذي أعده الله عز وجل لهم. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل بهذه الأمور من الواجبات والمباحات والمحرمات والكرامات، وإنما خصه بذلك لوصف الرسالة، وإلا فإن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام وفي جميع أقواله وأفعاله أنه يتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين في عبادته المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجنبنا صراط أصحاب الجحيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم.